تأتينا الباقي الدرس المتقدم من هذا.
ما قد حاولت يعني.
حاولت؟
شاء لا ما حاولت. إن شاء الله اليوم نحاول.
لا حق المتقدمة من أول لأن ما هذا.
من البداية.
أيوة.
طيب أبشر. إياك.
العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد لازلنا نقرا في مساله اصح الاسانيد وكان مر معنا فائدة أمس عن الشافعي أنه يقول كل حديث جاء من العراق ولم يكن له أصل بالحجاز فلا يقبل حتى ولو كان سنده صحيحا وجاء هذا أيضا عن جماعة عن مالك وعن الزهري وغيرهم فعلى ماذا محمول هذا عند أهل العلم أحسنت كما ذكر الإمام أحمد أنه قبل أن يفتش عن الرجال وقبل أن يميز المجروح من المعدل لا سيما والكذب في ذاك الزمن كان منتشرا ومشتهرا عند أهل العراق أما لما فتش عن الرجال وميز رجع أهل العلم عن هذا القول أو لم يرجعوا رجعوا عنه من يذكر عن الشافعي رجوعه نعم كان يقول يا أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرنا نعمل به شاميا كان أو بصريا أو كوفيا فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا وعلى هذا سار أكثر أهل العلم حديث أي البلدان أجود أي البلدان حديثهم أجود أهل الحجاز إنه كما يقول الشيخ الإسلام لم يكن يعلم عن أحد منهم أنه كان إيش يتعمد الكذب وأيضا التدليس فيهم كان إيش قليل وجد ولكنه قليل وأيضا بعدهم قبلهم هل الكل يشمل نعم الحجاز أهل اليمن إلا أن كما ذكر الخطيب روايتهم إيش قليلة مع صحتها وطرق جيدة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام ونحوهم وأسوأ الحديث كان عند من أي عراق بصرة من العراق الكوفة نعم طيب نقرأ نواصل مسائل سهلة هذا قال السيوطي رحمه الله الرابع أي من التنبيهات قال أبو بكر البرديجي أحمد بن هارون رحمه الله أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبيه هذا لا شك في أنه حديث صحيح وهو أصح الأحاديث عند من هذا السند أصح الأسانيد عند من الزهري عن سالم عن أبيه لا ها نعم، لكن من جزم بأن هذا الإسناد أصح الأسانيد؟ الزهري عن سالم عن أبيه، ها؟ البخاري، البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، ها؟ ترمذي، مشهور الإمام أحمد، من رمى عن هذا أول يوم من درس أصح الأسانيد ذكر قول من هذا وهذا قول من. صحوا الزهري عن سالم عن أبي، قال هذا مذهب أحمد وإسحاق ابن راهوي. قال وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يعني الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، لا شك أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد. قال من رواية، نعم، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية، أي رواه عن ابن المسيب أحد هؤلاء. من رواية مالك، قوله من رواية مالك عائد إلى من؟ إلى ابن المسيب، أي سواء كان الراوي عنه مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ما لم يختلفوا، فإذا اختلفوا توقف فيه، بل إذا اختلفوا ينظر الراجح، أرجح الطرق، ومنهم الأكثر أو الأحفظ، ويرجح على حسب ما مر معنا. قال شيخ الإسلام وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط، ما هو هذا الشرط؟ عدم الاختلاف، أن يجري هذا الشرط أي عدم الاختلاف بين الرواة. قال وقضية ذلك أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم، يعني لابد ما يكون من أصح الأسانيد إلا إذا لم يحصل فيه خلاف، فيقال إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ. قال فوائد: الأولى، تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، ما حال هذه القصة؟ أنه سمع الموطأ من الشافعي بعد أن سمعه من عبد الرحمن بن مهدي من طريق عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني، وما حاله؟ اتهمه الدارقطني بالكذب، فالقصة ضعيفة. قال تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه أي في الموطأ من روايته، أي من رواية مالك، عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، يعني يقول في الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر شيء كثير، ثم قال ولم يتصل لنا منه، أي عن أحمد طريق الشافعي، أحمد عن الشافعي عن مالك، قال ولم يتصل لنا منه، أي من هذه الطريق، من طريق أحمد عن الشافعي عن مالك، إلا ما تقدم. كم الذي تقدم أنه اتصل من طريق أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر؟ ها؟ حديث واحد، ما هو؟ لا يبع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش وعن المزابنة، وهذا مما يؤيد أن هذه القصة إيش؟ أن هذه القصة لم تثبت، لأنه لا يعلم لأحمد رواية عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا كم؟ حديث واحد، مع أن الموطأ كم فيه أحاديث من هذه السلسلة؟ كثير. فلو كان أحمد سمعه من الشافعي عن مالك لكان قد روى بهذه السلسلة أحاديث كثيرة، والآن الحافظ سيحاول يوجه هذا. واضح الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ أي كيف أن أحمد روى الموطأ عن الشافعي عن مالك وفي الموطأ أحاديث كثيرة يرويها مالك عن نافع بن عمر، ولم يصل إلينا من هذه الطريق إلا كم؟ حديث واحد، فكيف مع أنه روى الموطأ؟ هذا الإشكال وسيجيب عنه. قال تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي وفيه، ألا عاد على إيش؟ وفيه على الموطأ، وفيه من روايته، ألها عاد على من؟ على مالك، وفيه من روايته، أي وفي الموطأ من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم. قال شيخ الإسلام في أماليه: لعله لم يحدث به، أي لعل أحمد لم يحدث بما في الموطأ، أو حدث به وانقطع أي لم يصل إلينا. فإذا كانت القصة ضعيفة هل نحتاج إلى هذا التوجيه؟ قصة ضعيفة ويكفي. قال الثانية: جمع الحافظ أبو الفضل العراقي صاحب التقييد والإيضاح عبد الرحيم ابن الحسين رحمه الله، جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف، أي التي قيل فيها إنها إيش؟ أصح الأسانيد التي ذكرها النووي التراجم الخمس، وهي المطلقة. ما معنى مطلقة؟ أي قيل فيها أصح الأسانيد مطلقا دون تقييد. قال: وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، مقيدة إما ببلد أو صحابي على ما مر، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. رسالة، هو كتاب مثل بلوغ المرام وأصغر منه، جمعه الحافظ العراقي، ذكر أنه جمعه لولده ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله، وقد شرحه العراقي ولم يكمله وتممه ولده ولي الدين أبو زرعة العراقي. فما اسمه شرح تقريب الأسانيد؟ ذا الكتاب اسمه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وشرحه اسمه طرح التثريب، طرح التثريب في شرح التقريب. شرح العراقي جزءا منه ثم توفي ولم يكمله، ثم أكمل الباقي ولده، أو أكمل الباقي ولده أبو زرعة رحمه الله. وهل أبو زرعة العراقي ولد الحافظ العراقي هو أبو زرعة الرازي؟ ها، أبو زرعة الرازي إمام متقدم، وأبو زرعة العراقي متأخر، صاحب كتاب شهير جدا، ها، تحفة التحصيل، لخص جامع التحصيل للعلائي وزاد فيه زيادات من زيادات والده وبعضها من اجتهاده في تحفة التحصيل. وهو كتاب مفيد، تقريب الأسانيد للعراقي، فيه نحو 700 حديث كلها في الفقه مثل بلوغ المرام. والجميل فيه أنه إيش؟ انتقل الأسانيد التي قيل فيها إيش؟ أصح الأسانيد، ولكنه اقتصر على مسند أحمد وموطأ مالك، وما كان في الصحيحين يذكره من الصحيحين. قال: جمع الحافظ أبو الفضل العراقي الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ في هذين الكتابين بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد. قال شيخ الإسلام: وقد أخلى كثيرا من الأبواب، يعني أخلى كثير من الأبواب الفقهية من بعض الأحاديث التي مهم وضعها فيها، والسبب سيأتي. قال: لكونه لم يجد فيها بتلك الشريطة، ما هي شريطته؟ ما قيل فيها صح الأسانيد. قال: وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه، أي أحاديث قيل فيها صح الأسانيد ولم يخرجها، لكونه تقيد بالكتابين، ما هما؟ مسند أحمد وموطأ مالك، للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الإسناد، أي قريبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها انقطاع، مع الاختصار البالغ، أي مع أنها أسانيد مختصرة، أسانيد أحمد ومالك أسانيد سهلة يسيرة. قال أي العراقي: ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيدة عليه لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح. هذه مشورة من العراقي يشير بها على من يجمع هذه المادة. ما هي هذه المادة؟ أن يتتبع الأحاديث التي وردت بأسانيد قيل فيها إيش؟ أصح الأسانيد، سواء قيل في أصح الأسانيد مطلقا أو أصح الأسانيد إيش مقيد، ويجمعها في كتاب من جميع الكتب يتتبعها، لا يقتصر على كتاب أو كتابين، لكان كتابا حافلا وحاويا لأصح الصحيح من الأحاديث. الظاهر أن من كلام ما زال من ها نعم من كلام ابن حجر أحسنت، هو قد انتهى كلام العراقي. قال الثالثة مما يناسب هذه المسألة أصح الأحاديث المقيدة، كقولهم أصح شيء في الباب كذا، وهذه مرت معنا المسألة أن يقول إيش أصح حديث في الباب وأصح حديث في المسألة ونحو ذلك، هذا هل ممكن إطلاقه أو متعسر؟ ها ممكن إطلاقه لأنه لا يحتاج إلى كبير جهد. قال وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيرهما. وقال المصنف في الأذكار النووي، وكتابه الأذكار أحسن كتاب ألف في الأذكار، حتى كان بعض أهل العلم ماذا يقول، بع الدار واشتري الأذكار للنووي رحمه الله، لخصه من كتب كثيرة ألفت قبله، إلا أن فيه أمور تحتاج إلى تنبيه، وقد درسه الشيخ حفظه الله وعلق على ما يحتاج إلى تنبيه. قال المصنف في الأذكار لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، وهذه فائدة، أنهم إذا رأيتم يقولون هذا الحديث أصح حديث في الباب، هل يلزم أنه صحيح؟ ها؟ هذا الحديث أصح حديث في الباب، لا يلزم أنه صحيح، قد يكون هذا الباب كل ما فيه موضوعات ومنكرات وهذا ضعيف ضعف خفيف، فيقولون هذا الحديث إيش أصح حديث في الباب، أي أنه قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف ولكنه أحسن من غيره. وعلى هذا بنى الإمام أبو داود رحمه الله سننه، فإنه اشترط أن يذكر الصحيح وما يقاربه وما كان فيه وهن شديد بينه، ثم يذكر ماذا إذا لم يجد في الباب حديثا صحيحا ذكر أصح ما وجد في الباب حتى ولو كان إيش ولو كان ضعيفا، يذكر أصح ما وجد في الباب حتى ولو كان الذي سيذكره ضعيفا. قال فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا، وقد يكون إيش وقد يكون صحيحا كذلك. ذكر ذلك عقب قول الدار قطني رحمه الله أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، جاء عن قرابة 20 صحابي، وللخلال رحمه الله رسالة فضل سورة الإخلاص، ذكر الأحاديث جميعا موجودة في المكتبة، ولابن رجب رسالة في تفسير سورة الإخلاص ذكر من فضائلها عن أكثر من 10 من الصحابة هذا الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال صح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح، حديث ابن عباس وقد أنكره الأئمة، أنكره ابن المديني والذهبي وغيرهم، وقد كان الشيخ مقبل رحمه الله ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في صلاة التسابيح، ثم حذفه ورجع عنه. وجهابذة الحفاظ من الأئمة بما أذكر الآن ابن مهدي والذهبي في الميزان وغيرهم، أظن أبو حاتم وغيرهم، أنكروا الحديث وحكموا بأنه منكر. وللحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله رسالة يدافع عن الحديث وساق فيها بعض طرقه وخلص بأنه ثابت، وحقق الرسالة بعض متعصبي الصوفية نسيت اسمه، موجودة في المكتبة، يطعن في الشيخ الألباني ويطعن في أهل السنة جميعا ويطعن في الأئمة ويتنقص منهم الذين أنكروا هذا الحديث وحكموا بضعفه، فلا تغتر بتلك الرسالة ولا بكلام ذلك المحقق. قال: وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل سورة فضل صلاة التسبيح. قال: ومن ذلك، أي من قول ما صح شيء في الباب أو صح شيء في مسألة كذا، أصح مسلسل، وسيأتي في نوع المسلسل ما هو أصح مسلسل. حديث عبد الله بن سلام المسلسل بقراءة سورة الصف. الحاصل أن هذا الذي ذكره هنا أصح شيء في الباب أو أصح شيء في المسألة، ممكن هذا وغير ممكن، ممكن. وإذا رأيت في كلام بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث أصح شيء في الباب، هل تستفيد منه صحة ذلك الحديث؟ لا، قد يكون صحيحا وقد يكون أهون من غيره، يكون في الباب مثلا أحاديث شديدة الضعف وهذا أخفها إيش؟ أخفها ضعفا، فيقولون أصح شيء في الباب، أي كله الباب ضعيف وهذا أصح ما ذكر فيه، وهذا يكثر منه كما ذكر الترمذي والبخاري رحمه الله. قال: الرابعة، ذكر الحاكم هنا في معرفة علوم الحديث والبلقيني في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، وذكره في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله تعالى سيذكر في نوع الضعيف مسألة أوهى الأسانيد أي أضعف الأسانيد. ما الفائدة منها من معرفة أوهى الأسانيد؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله له فائدتين في النكت، الأول 454، قال: وليس عاريا عن الفائدة، أي معرفة أوهى الأسانيد ليس عاري عن الفائدة، بل يستفاد منه الترجيح عند التعارض. هذا الأول، إذا تعارض إسناد قيل فيه أوهى الأسانيد وإسناد ضعيف لم يقل فيه أوهى الأسانيد، أيهما يكون أرجح؟ ها؟ الذي لم يقل فيه إيش؟ أوهى الأسانيد، هذه فائدة ترجحه. فائدة ثانية، بيان ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. وما معنى الاعتبار؟ الشواهد والمتابعة، بيان ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح. فالحديث الذي ورد بإسناد قيل فيه أوهى الأسانيد هذا غالبا النويش لا يصلح للاعتبار ولا يصلح في باب الشواهد والمتابعات، فيستفاد من الأسانيد التي قيل فيها أوهى الأسانيد هاتين الفائدتين. وبهذا انتهينا من المسألة الأولى من مسائل الحديث الصحيح. ما هي المسألة الأولى؟ مسألة أصحش الأسانيد، وانتهينا منها. قال النو قال الثانية، أي من مسائل الحديث الصحيح، نقرأ كلام النووي ثم نرجع. قال: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري، ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وقيل مسلم أصح، والصواب الأول. قال السيوطي رحمه الله: الثانية من مسائل الصحيح، أول مصنف في الصحيح المجرد. ما معنى المجرد؟ ها؟ أي الذي ليس مختلطا بإيش؟ بضعيف، جرد عن الضعيف. قال: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. والسبب في ذلك، أي السبب في تأليفه لهذا الكتاب، ما رواه عنه، أي عن البخاري، إبراهيم ابن معقل النسفي، ورواه عن إبراهيم ابن معقل النسفي خلف ابن محمد ابن إسماعيل الخيام. هذا الأثر أخرجه الخطيب في التاريخ الثاني صفحة 8، والحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق الثاني والخمسين صفحة 72 وغيرهم من طريق خلف ابن محمد ابن إسماعيل الخيام. خلف ابن محمد ابن إسماعيل الخيام قال حدثني إبراهيم ابن معقل النسفي قال سمعت البخاري فذكره. قال حدثني إبراهيم بن معقل النسفي قال سمعت البخاري والإسناد ضعيف جدا. خلف بن محمد شديد الضعف. قال فيه أبو يعلى الخليلي ضعيف جدا. ترجمته في لسان الميزان للحافظ رحمه الله. فالأثر هذا الذي سيأتي في سبب تأليف البخاري لهذا الحديث لهذا الكتاب سبب شديد الضعف. قال والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم ابن معقل النسفي قال كنا عند إسحاق ابن راهويه وهو شيخه فقال وفي بعض المصادر فقال لي بعض أصحابنا. هذا الأثر في أنه الذي قال له من إسحاق وفي بعضها فقال لي بعض أصحابنا فقال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. ما حال هذا القصة أنه جمع مشورة من شيخه شديدة الضعف. وعنه أيضا هذا سبب ثاني سيذكره. وعنه أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه فسألت بعض المعبرين أي للرؤى عن هذه الرؤية فقال أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال وألفته في بضع عشرة سنة. طيب هذا الأثر لم أره في أي مصدر إنما ذكره الحافظ ابن حجر في هدي الساري. هدي الساري مقدمة فتح الباري صفحة 7 ذكره الحافظ في هدي الساري صفحة 7 قال وروينا بالإسناد الثابت. هكذا قال الحافظ وهو يحكم بثبوته. وروينا بالإسناد الثابت عن محمد ابن سليمان ابن فارس. وروينا بالإسناد الثابت عن محمد ابن سليمان ابن فارس قال سمعت البخاري. وهذا محمد ابن سليمان ابن فارس هو أبو أحمد راوية كتاب التاريخ الكبير للبخاري. محمد ابن سليمان ابن فارس هو راوية كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. والإسناد إليه حكم الحافظ ابن حجر عليه بماذا؟ بالثبوت. وروينا بالإسناد الثابت. فبناء على تصحيح الحافظ يكون هذه القصة صحيحة في هذا السبب في جمع البخاري لهذا الكتاب أنه رؤية. فما سبب جمع البخاري لكتابه؟ ها من يعيد؟ ها رأى في المنام أن بيده مروحة يذب عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حسن تذب عن سنته الكذب. ثم ذكر أنه ألفه في كم؟ بضع عشرة عام. وقد جاء أنه في 16 سنة. جاء في طرق أنه ألفه في 16 سنة ولم يدخل حديثا فيه إلا توضأ وصلى ركعتين واستخار الله في إدخال هذا الحديث فيه. وفي كم شرحه الحافظ ابن حجر؟ في كم سنة؟ زد في 25 سنة كما مر معنا في الحطة. ذكر الحافظ هذا عن نفسه أنه مكث في شرحه 25 سنة. فصحيح البخاري وكذلك فتح الباري لم يخرج إلى المسلمين إلا بعد جهد طويل. وبهذا تعرف أن الكتاب الذي يبذل فيه مؤلفه جهد بإذن الله يحصل فيه إيش؟ يحصل فيه نفع بقدر تعبه وإخلاصه في ذلك الكتاب. والعجلة ليست محمودة يعني بدون إتقان. أهم شيء إنسان يتقن. لو تموت ولم تؤلف إلا مثلا 5 كتب متقنة يكفي، ستصير مرجع للمسلمين بعدك إذا أتقنتها. ولو يستغرق الكتاب الواحد 10 سنوات وهو متقن ومضبوط أحسن من أن يخرج يصير ضحكة. فقد ذكر الخطيب في الجامع قال: وكل مؤلف إذا ألف فإنما يضع عقله في طبق ويقدمه للناس ويقول هذا عقلي فانظروا إليه. فإن كتاب الإنسان يعتبر خلاصة عقله، ما هو في عقله لخصه في هذا الكتاب. فإذا أتقنه، ولذا استدل أهل العلم على كثير من أهل البدع بسبب ماذا؟ كتبهم ومؤلفاتهم أو أشرطتهم وكلامهم. فلا يتعجل، هذا أمر جيد. ولو شرع الإنسان في هذا الأمر لا يتعجل، يحاول يتقن قدر ما يستطيع والبركة من الله عز وجل. ليس القصد المكاثرة، القصد النفع. الشيخ مقبل رحمه الله مكث في هذا الجامع الله أعلم كم سنوات، ربما تربو على 10 سنوات. مر على أغلب كتب السنة، مر على السنن الأربع، قراءة تفحص وينظر الصحيح منها من الضعيف وينتقي الصحيح، مر على مسند أحمد، مر على مسند أبي يعلى، مر على مصنف بن أبي شيبة، على مصنف عبد الرزاق، على بعض معاجم الطبراني، وعلى مسند الحميدي، وكم من الكتب الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم مر عليها قراءة وتنقيحا وانتقاء لصحيحها من ضعيفه، ولم يستوعب، ترك أشياء ربما تكون على شرطه وربما أقوى. فهو لم يقصد الاستيعاب كما كان يذكر هذا رحمه الله، ولكن الشاهد أنه حصل فيه جهد، فحصل فيه النفع على قدر الجهد الذي بذل فيه وعلى قدر ما عند العبد من الإخلاص مع الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى كما سيأتي عن مالك. قال: وقد كانت الكتب قبله، أي قبل من؟ قبل البخاري، مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. ولكن بعد ذلك انعقد الإجماع على شرعية كتابة العلم لا خلاف، كما نقله الخطيب وغيره إجماع أهل العلم. وقد ألف الخطيب في هذا كتابه الشهير ما هو تقييد العلم. ما الدليل على جواز الكتابة؟ مرت معنا المسألة بتوسع في الباعث، أحسنت، حديث أبي هريرة المتفق عليه: اكتبوا لي أبيشة، ها ومنها ها صحيفة علي، أحسنت، أيضا في الصحيحين كان له صحيفة كتب فيها بعض الأحكام، ها حديث أبي هريرة في البخاري: لم يكن أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وحديث قيد العلم بالكتابة حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه، قيد العلم بالكتابة، وقد ذكر طرقه الخطيب في كتابه تقييد العلم، وأدلة كثيرة مرت معنا في غير هذا الكتاب. وأوسع من تأملها من ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، عقد فصل للنهي عن كتابة الحديث، ثم فصل في جواز كتابة الحديث وأنه الذي استقر عليه الإجماع. طيب، قال ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت، حتى ثبت عن ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم أنه قال ماذا؟ كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي فتنة الخوارج وأمثالهم قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم وينظر إلى أهل البدعة ولا يؤخذ عنهم، فبعد ذلك دونت السنة من ذلك الزمن. قال دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم، هذا بدء التدوين، دونت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، جمعت كلها في مصنفات. فأول من جمع ذلك ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة إمام مدلس. فإذا عنعن ابن جريج ما حال حديثه؟ ضعيف. والشيخ رحمه الله الشيخ مقبل كان يرى إيش صحة حديثه، أخرج في الصحيح المسند أكثر من 10 أحاديث من طريق ابن جريج وقد عنعن فيها، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله له كلام أن ابن جريج عنعنته حتى لا تصلح في الشواهد، فإنه نقل عن الدار قطني أنه يدلس عن المتروكين وشديد الضعف، وكان الدار قطني يقول ابن جريج وحش التدليس. وعلى كل القول الجيد أنها لا تصلح اعتمادا، طريق فيه ابن جريج عن لا يصلح، فقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، وهذه عنعنتهم مردودة. أما إذا توبع أو جاءت له شواهد فهذا محل اجتهاد. قال فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار أيضا مدلس صدوق وهو مدلس، فإذا جاء في إسناد عنعنة بن إسحاق يرد الحديث، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، وقد جاء عن مالك أنه كذب ابن إسحاق، فهل ابن إسحاق كذب؟ إنما حمله العلم أنه كذبه في شيء مخصوص فقط، فإن ابن إسحاق كان يقول آتوني علم مالك فأنا بيطارة، أي يقول ما عند مالك إلا ما حدثته أنا، كان يقول هكذا. فقال مالك ما يقول هذا الدجال؟ فهل هو دجال يعني كذاب في كل حديثة أو في هذا الكلام؟ أي في هذا الكلام أنه قال ما عند مالك إلا ما علمته أنا وما حدثته به، وهذا غير صحيح، فمالك أعلم وأجل من ابن إسحاق رحمه الله وهو صدوق، إلا إذا دلس يرد، إذا عن يرد حديثه. قال فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، ولوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. قال العراقي وابن حجر وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق، كل هؤلاء ألفوا وكلهم في عصر واحد، أيهم سبق الله أعلم، المهم أن هؤلاء كلهم الذين ذكرهم من أول إيش؟ من أول من ألف ومن أول من دون، بعضها مؤلفات ابن إسحاق موجودة، مؤلفات مالك موجودة، مؤلفات الثوري موجود تفسير الثوري، مؤلفات معمر الجامع لمعمر مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق وفي آخره جامع معمر بن راشد، وابن المبارك له كتاب الزهد وله كتاب الجهاد، والبعض كتبهم الآن غير موجودة. سيأتي هذا سينقل السيوطي أنه في خلاف هل هو ابن شهاب أو أبو بكر بن عمرو بن حزم، سيأتي له قولان الحافظ. قال وقد صنف ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطئا أكبر من موطئ مالك، حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ قال له: قال يا أبا عبد الله، على ما تكتب العلم وقد كتب الناس. فقال مالك: ما كان لله بقي. وماذا معنا من الموطئات الآن؟ أنا موطى مالك، وموطى ابن وهب وجد منه جزء فقط، لم يوجد كله. قال شيخ الإسلام، وهذا طيب نحاول نكمل هذه المسألة، كنا نريد أكثر، لكن قال شيخ الإسلام: وهذا بالنسبة إلى جمع إلى الجمع للأبواب. ما معنى جمع الأبواب؟ يعني يذكر أحاديث الصلاة، أحاديث الزكاة، أحاديث العلم، أحاديث الطهارة، هذا معنى جمع الأبواب. قال شيخ الإسلام: هذا بالنسبة إلى جمع الأبواب، إلى الجمع للأبواب. ها؟ لا، للأبواب، إلى الجمع للأبواب، أو يصلح بالأبواب، إلى الجمع بالأبواب، أي جمع كتب بالأبواب، مبوبة يصلح. قال: أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد، ما معنى في باب واحد؟ مثلا يذكر أحاديث في باب صلاة الضحى يسردها، هذا كان موجود قبل هؤلاء الأمة أو لا؟ أو مثلا كجزء البخاري، جزء القراءة خلف الإمام، جزء هذا في مسألة، أو جزء رفع اليدين في الصلاة، هذا جزء في مسألة، واضح إن شاء الله ما معناه. قال: أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، وساق فيه أحاديث، أي جمع أحاديث في أي باب؟ في باب الطلاق فقط. قال: ثم تلاه المذكورين، ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم، إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أي دون أقاويل الصحابة وآثار التابعين. قال: وذلك على رأس المئتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبس الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا. وكل هذه المسانيد الآن لا نعلم عنها شيء. كتاب نعيم بن حماد موجود الفتن، أما المسند غير موجود. قال: وهو شيخ البخاري، وما حاله؟ ضعيف في الحديث، إمام في السنة. قال: وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا، ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كأحمد بن حنبل ومسنده موجود، وإسحاق بن راهويه وأيضا مسنده موجود، وعثمان بن أبي شيبة لا يعلم مسنده، له كتاب العرش، أما كتاب المسند لعثمان لا يعلم، يعلم المسند لأخيه أبي بكر بن أبي شيبة، له المسند وله المصنف، وكلاهما مطبوع. قال: وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم انتهى. قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية، وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره، ففي صحيح البخاري في أبواب العلم، في باب كيف يقبض العلم عند حديث رقم 100، قبل الحديث رقم 100، باب كيف يقبض العلم، وهذا الأثر قبل الحديث رقم 100، ففي صحيح البخاري في أبواب العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبهم، فإني خفت دروس العلم. ما معنى دروس العلم؟ ها؟ أي ذهابه. فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وهذا في أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم فقط. وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان المجلد الأول صفحة 312، وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق. الأول صحيح في صحيح البخاري، والثاني كتب إلى الآفاق أي إلى الأرض: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. طيب الأثر في إسناده من لم أقف له على ترجمة ويحتاج مزيد نظر في تاريخ أصبهان لأبي نعيم، وفي الإسناد بعض من يحتاج إلى بحث عن ترجمته. قال في فتح الباري تحت الحديث رقم 100، كلام الحافظ هذا تحت الحديث رقم 100، قال في فتح الباري: يستفاد من هذا، أي من هذه الآثار، ابتداء تدوين الحديث النبوي، ثم أفاد، أي الحافظ أفاد أيضا في الفتح تحت حديث رقم 113، الفائدة التي ستأتي تحت حديث 113، قال: ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر ابن عبد العزيز ابن شهاب الزهري. لا مانع أن يكون عمر بن عبد العزيز كتب إلى الجميع، كتب إلى أبي بكر بن حزم، وكتب إلى من؟ إلى ابن شهاب. وإن صحت القصة التي عند أبي نعيم أنه كتب إلى الآفاق فلا إشكال، فإنه كتب إلى الآفاق وكل جمع من جهته، أبو بكر بن حزم جمع والإمام الزهري جمع، فلا تعارض بينهما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
Yeah.